طالبا للعلم والإيمان، متبعا لسنة العدنان، بالعلم والإيمان والإحسان والجد والتشمير تسمو الأمم. وهذه معارف شنقيطية ودرر علمية تبسيطية في حلة رائعة إخراجية. تعالوا إذا تراسناها الهمم.
علم الأصول نزهة العقول بالحكم والدليل والمدلول، يسهل فهم ملة الرسول، صلوا عليه دائما وسلموا.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من شرح النظم الصغير. وصلنا إلى الأبيات المتعلقة بالإجماع والتي يقول فيها الناظم حفظه الله تعالى: وخذ بالإجماع أي الصريح ثم السكوتي على الصحيح إلى آخر الأبيات. وفي هذه الأبيات يتناول الناظم حفظه الله تعالى دليل الإجماع، وهو الثالث من الأدلة المجمع عليها أو المتفق عليها. والأول من هذه الأدلة المتفق عليها هو الكتاب، ثم الثاني هو السنة، والثالث هو الإجماع، وهو موضوع هذا المقطع اليوم. الإجماع في اللغة معناه الاتفاق، ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، معناه اتفقوا. وفي الاصطلاح الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده على أمر شرعي. فقوله اتفاق مجتهدي أمة النبي، فالاتفاق المقصود به ما يقابل الخلاف، معناه حيث لا يوجد خلاف بالمطلق. وبعض العلماء قال حتى إذا كان هناك مخالف واحد فإن ذلك لا ينقض الإجماع. اتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك أيضا قوله مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن إجماع العوام لا عبرة به، فالعوام لو أجمعوا على أمر فذلك لا عبرة به، فالعبرة إنما هي بإجماع المجتهدين. فالإجماع المعتبر هو إجماع المجتهدين، لا اجتماع العوام ولا المقصرين ممن لم يصلوا رتبة الاجتهاد. مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا يدل على أن الإجماع دليل خاص بهذه الأمة، فإجماع علماء هذه الأمة حجة بخلاف إجماع العلماء الأمم السابقة، فإنهم قد أجمعوا على الكذب وعلى التحريف. فالنصارى قد أجمع الكثير من علمائهم على التثليث، وكذلك اليهود أجمع علماؤهم على كثير من تحريف دين الله تعالى وقتل الأنبياء وغير ذلك من الأمور الباطلة. فالإجماع المعصوم هو إجماع مجتهدي هذه الأمة. ثم قال بعده، وهذا يدل على أن الإجماع إنما يحصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم العبرة بقوله لا بقول المجمعين حيث وافقوه، وإذا خالفوه فهذا من باب أحرى. على أمر شرعي، هذا أيضا يبين أن الإجماع إجماع المجتهدين في العلوم الشرعية إنما يعتبر في الأمور الشرعية، أما الأمور الأخرى التي لا اختصاص لهم بها فهم كالعوام فيها كأمور الطب وغير ذلك. هذا الإجماع دليل لأن الله جل وعلا قال عند الاختلاف بالرد إلى الله ورسوله، فعلم من خلال ذلك أنه حيث أجمعت الأمة فذلك موافق لكلام الله ورسوله، وإنما الخلاف في وقت الخلاف يرد إلى الله وإلى الرسول. وربما استدل بهذا الدليل على تقديم الإجماع على القرآن وعلى السنة. وكذلك أيضا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع أمتي على ضلالة، وهذا حديث ذكره الأصوليون كثيرا وهو صالح للاحتجاج إن شاء الله. هذا من جهة تعريف الإجماع ومن جهة حجيته. طبعا من أمثلة الإجماع إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على خلافة أبي بكر، وإجماعهم أيضا على قتال أهل الردة، وغير ذلك من الإجماعات المعروفة، وقد ألفت في ذلك كتب في سرد الإجماعات، من أجمعها كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي، وقد جمع فيها قرابة زيادة على 20 من الكتب التي تعرضت لذكر مسائل الإجماع. ومن المهم جدا الاطلاع على هذه المسائل، لأن خرق الإجماع محرم، لأن الإجماع دليل معصوم فخرقه محرم، مثل خرق ما أخبر به القرآن أو ما أخبرت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الإجماع ينقسم إلى قسمين، إلى إجماع صريح وإلى إجماع سكوتي، أو إجماع لفظي وإجماع سكوتي. بالنسبة للإجماع اللفظي هو الذي صرح فيه كل المجتهدين بالحكم، أن يصرح كلهم بالحكم، فهذا إجماع لفظي، مثل تصريح كل الصحابة ببيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهذا إجماع صريح، وهو أيضا إجماع قطعي لأنه نقل إلينا عن طريق التواتر. أما الإجماعات اللفظية المنقولة عن طريق الآحاد فإنها إجماعات صريحة لكنها ظنية الدلالة. أما الإجماع السكوتي وهو الذي كان السكوت جزءا منه، كما لو اشتهر أمر معاملة مثلا أو فعل ثم سكت العلماء عنه فهذا يدل على إباحته، فهذا إجماع سكوتي. وكذلك لو أفتى فيه بعضهم بلفظ ثم سكت الباقون فهذا يدل أيضا على إجماعهم. والإجماع السكوتي فيه خلاف بين العلماء، هل هو حجة أو ليس بحجة، وهل هو إجماع أصلا أو ليس بإجماع، لكن الجمهور أو الأغلب على اعتباره حجة وإجماعا. ثم شرط هذا الإجماع هو اتفاقهم، ولذلك قال شرط هذا الإجماع في الاتفاق هو أن يتفقوا جميعا، ولذلك قال الماتن الناظم حفظه الله تعالى وشرطه اتفاقهم جميعا فقهاء عصره تشريعا، معناه أنه يشترط في الإجماع اتفاق جميع الفقهاء بحيث لا يبقى أحد، هذا هو الأصل، ولكن حتى لو بقي مخالف واحد فالجمهور على أن ذلك لا يعتبر. إذن من شروط اعتبار الإجماع أن يتفق الجميع، وإذا كان الأمر أمرا شرعيا فلا بد أن يكونوا من أهل الشرع. إذن هذا بالنسبة لشرطه. ثم ذكر أيضا اشتراط انقراض العصر، واشترط انقراض العصر، واشترط أيضا أن لا يكون حصل إجماع مناقض سابقا، وأن لا يكون أيضا حصل خلاف ثابت. فهذه الشروط الثلاثة سنتعرض لها بشيء من التفصيل. أما اشتراط أن لا يكون خلاف سابق فهذا مروي عن بعض العلماء أنهم منعوا مثلا أن يكون في المسألة التي وقع فيها خلاف على قولين فأكثر، منعوا إحداث قول زائد على الأقوال السابقة إذا كانت الأقوال أقوال الصحابة، والمسألة خلافية، منهم من أجاز ذلك ومنهم منعه ومنهم من فصل، وسيأتي بيانه. الثالث هو أنه يشترط أن لا يكون هناك إجماع سابق مستمر، فلو أجمع مثلا على إباحة أمر فترة معينة لا يمكن مستقبلا أن يجمع مثلا على منعه أو على حرمته، ولا على وجوبه ولا على ندبه من كل الوجوه. طبعا هذا لأن الإجماع معصوم، فلو وقع إجماع لا يمكن أن يقع إجماع آخر مناقض له، لأن ذلك فيه تصادم العصمتين، وهذا ممتنع عقلا وشرعا. أما مثلا مسألة اعتبار انقراض العصر، فمذهب الحنابلة أنه يشترط انقراض العصر، أنه لو اجتمع الآن 20 مثلا أو 30 من المجتهدين في هذا الزمان، مثلا اجتمع المجتهدون في هذا الزمان كلهم ثم أجمعوا على حرمة التدخين مثلا، فإن هذا الإجماع لا ينعقد حتى يموت آخر مجتهد منهم ولم يرجع عن قوله. وهذا القول هو في مذهب الحنابلة، لكن الجمهور على عدم اشتراط انقراض العصر، وإنما رأي الجمهور أنه إذا اجتمع هؤلاء المجتهدون على الحكم فقد انعقد الإجماع وصار حجة ولا يشترط في ذلك انقراض العصر. وتبنى على هذا مسائل فروع ذكرها الناظم، منها هل يجوز للمجتهد الرجوع عن الحكم بعد الإجماع عليه مع بقية المجتهدين، والثاني هل يعتبر من نشأ وكبر وتفقه في حياة هؤلاء المجتهدين هل يعتبر مخالفته أم لا. الجمهور الذين يرون عدم اشتراط انقراض العصر يقولون لا يجوز للمجمعين أن يرجعوا لا كلا ولا بعضا، كذلك أيضا لا يعتبر قول من نشأ وكبر في زمنهم وصار فقيها لا يعتبر قوله خارقا لهم. وطبعا مذهب الجمهور في هذه المسألة وهو عدم اعتبار انقراض العصر هو الراجح وهو الصحيح، لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لم ينعقد إجماع، لأن الصحابة كبر في زمنهم بعض التابعين وربما خالفوا بعض الأحكام التي وقعت، إلا أنهم لم يخالفوا مسائل الإجماع السابقة. هذا بالنسبة إلى مسألة اعتبار انقراض العصر، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله واعتبر انقراض عصر فيه واقبل خلاف ناشئ فقيه. ثم ذكر مسألة إحداث القول الثالث، قال إن وقع الخلاف في قولين فثالث أحدث غير زين، أنه إذا وقع الخلاف بين الصحابة على قولين فلا يجوز إحداث القول الثالث. هذه المسألة أيضا مسألة خلافية بين الأصولين، فمنهم من منع كما ذهب إليه المؤلف وهو مروي عن داود الظاهري وغيره أنه إذا وقع خلاف الصحابة في مسألة على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث، ومنهم من الأصوليين من أجازه، وروي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه التفصيل وهو الراجح بإذن الله تعالى، وهو التفصيل كالتالي: أنه إذا كان القولان اللذان اختلف عليهما الصحابة مثلا بينهما نسبة مشتركة، مثال ذلك أن يقول بعض الصحابة إن هذا الأمر مكروه ويقول الباقون إن هذا الأمر حرام، فالكراهة والحرمة بينهما أمر مشترك وهو النهي، فلا يجوز أن يحدث قول ثالث يبطل هذا الأمر المشترك وهو مثلا القول بالإباحة وهي عدم النهي، لأن كأن المتقدمين أجمعوا على أن هذا الأمر منهي عنه. مثال آخر: لو مثلا اتفق الصحابة مثلا اختلفوا إلى قولين، بعضهم قال مثلا بوجوب أمر ما وبعضهم قال بندبه، فهل يجوز مثلا أن يأتي قول ثالث ويقول بكراهته؟ لا يجوز، فهذا الشكل من الاختلاف السابق لا يجوز، لأن هذا القول الثالث ناقض للقولين معا. لكن إذا اختلفوا على قولين يمكن التفصيل، يمكن إحداث قول التفصيل، مثلا أن يقول بعضهم بالكراهة وبعضهم بالحرمة، فيأتي قول ثالث ويقول محل الكراهة كذا ومحل الحرمة كذا، فهذا جمع للآراء وليس نقضا لها. أو يقول بعضهم بالوجوب وبعضهم بالإباحة، عفوا بالندب، فيأتي القول الثالث ويقول محل الوجوب كذا ومحل الندب كذا، أو يأتي يقول بعضهم بالإباحة وبعضهم بالندب، فيأتي القول الثالث ويقول محل الإباحة كذا ومحل الندب كذا، فهذا الشكل من إحداث القول الثالث جائز وواقع، وهو رأي الشافعي وجمهور الأصوليين. هذا بالنسبة إلى إحداث القول الثالث. وطبعا هذا هو الجمهور المسائل التي أردت بيانها في الإجماع: أولها تعريف الإجماع، ثانيها حجيته، ثالثها أقسام الإجماع، ورابعها شروط الإجماع. وصلى الله تعالى أن يكون هذا نافعا لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.